بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستأنف معكم الدروس إن شاء الله. نبدأ في هذه الليلة بهذا الدرس، وهو كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، في كتاب النكاح، عند الباب التاسع في الرضاع وفيه مسائل. وهذا الدرس هو رقم 106 من الدروس المتسلسلة في هذا الكتاب. قالوا: المسألة الأولى تعريف الرضاع ودليل مشروعيته وحكمه. أولا، تعريف الرضاع. الرضاع لغة فتح الراء بمعنى الرضاع، ويجوز كسرها أي الرضاع، ومعناه مص اللبن من الثدي أو شربه، أي في إناء أو نحوه. وشرعا أي عند الفقهاء، ومص طفل دون الحولين، أي دون السنتين أو في أثناء السنتين من الولادة، لبنا ثاب أي نشا عن حمل. نشأ عن حمل أو شربه، بمعنى شرب هذا الطفل هذا اللبن بعد وجود خروج الجنين من بطن أمه، أو شربه أو نحوه، أي بأي طريقة من الطرق التي يحصل بها هذا الطفل على اللبن. مشروعية ثانية، مشروعية دليل مشروعية الرضاع. الرضاع مشروع لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي إن لم يتفق الزوج الزوجة على إرضاعها لولدها فلترضع له أخرى غيرها. قد تكون هذه المرأة مريضة، الأم مريضة، فيرضع هذا الطفل ولا امرأة أخرى بمال معين أو غير ذلك. ولقوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، أي تضربوا لهم الرضاعة، فلا جناح عليكم. الأصل في ذلك الإباحة، وخاصة عند الحاجة، كما أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حليمة السعدية، فالأصل فيه الإباحة. ثالثا، حكم الرضاع. حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح، بمعنى لا يجوز الإنسان يتزوج بأمه من الرضاع، ولا أخته من الرضاع، ولا ابنته من الرضاع. كحكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح أو بنت أخيه من الرضاع أو بنت أخته من الرضاع، لا يجوز للرضيع أن يفعل ذلك. حكمه حكم الرضاع، حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح وثبوت المحرمية، بمعنى يجوز له أن يخلو بها بأمه من الرضاع، وأخته من الرضاع، وبنت أخيه من الرضاع، وبنت أخيه من الرضاع، ويسافر بها، وإباحة الخلوة والنظر. فهو موجب للقرابة، فهو موجب للقرابة أن يفعل هذا الرضيع مع قرابته من الرضاع كما يفعله مع قرابته من النسب، فهو موجب للقرابة ناشر للتحريم، أي مبيح للتحريم الخلوة بالنساء التي في الأصل أجانب، لكن كنا غير أجانب بسبب الرضاع، فهو موجب للقرابة ناشر للتحريم بشروطه، أي شروط الرضاع التي ستأتي. والدليل على التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع، أي الدليل على المحرمية برضاع الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب أي القرآن فقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، يعني فيحرم عليكم الزواج، أي وهذا الخطاب للرضعاء أو للرضيع، لا يجوز له يتزوج بأمه ولا بأخته، فمحرمات كما يحرم أمه من النسب وأخته من النسب، وذلك في سياق بيان المحرمات من النساء. وأما السنة الأحاديث الواردة في الرضاع فحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أي النسب، ولادة بمعنى النسب، رواه البخاري مسلم. وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي، رغم أن حمزة عمه لكنه لما رضع من أمه أو من أمه من الرضاع صار أخا له كأخا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ابنته ابنة أخيه من الرضاع. إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، أي النسب. وأما الإجماع فقد أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع. المسألة الثانية شروط الرضاع المحرم وما يترتب على قرابة الرضاع. أولا شروط الرضاع المحرم لا يعد الرضاع موجبا للقرابة وناشرا للتحريم إلا بشرطين، وهما أولا أن يكون الإرضاع خلال السنتين الأوليين من عمر الرضيع، يعني بعد الولادة بسنتين يكون حكم الرضاع، وغالبا يكون الرضاع في هاتين السنتين، فلا يؤثر الرضاع بعد السنتين، يعني في إنبات اللحم أو تقوية العظم أو نحو ذلك، لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ومن لم يرد أن يتم الرضاعة فلا جناح عليه. فبعض الأطفال لا يستمرون أكثر من سنة في الرضاع من أمهاتهم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي لمن أراد تربية وإرضاع الطفل في العامين بعد وضعه. وقوله مع قوله تعالى وفصاله في عامين، فصاله يعني فطامه في عامين، أي يمنع من اللبن بعد السنتين. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة، أي لا يكون محرما وتترتب عليه أحكام الرضاع، إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، أي قبل سنتين. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. ومعنى فتك الأمعاء أي وصل إليها ووسعها، يعني بمعنى غذاها. فالرضاع المحرم وما كان في الصغر وقام مقام الغذاء، وذلك حين يكون الرضيع طفلا فيسد اللبن جوعه وينبت لحمه. وغالبا تحصل التغذية للطفل في هاتين السنتين سنتين الرضاع بعد الولادة. فهذا الشرط الأول من شروط المحرمية في الرضاع أن يكون الرضاع للطفل، لا يكون الرضاع للكبير. ولكن مسألة ثانية، هل يحصل التحريم في الرضاع الكبير يعني من تعدى السنتين ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك؟ رأى الشيخ بن باز ذهب الجمهور جمهور أهل العلم ومنهم بن باز رحمه الله لجنة الدائمة للحدود العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية أنه لا يفيد الرضاع الكبير، لأن الحديث والآيات جاءت في السنتين. واستدلوا وأن حديث سالم الذي سيأتي مولى أبي حذيفة خاص بأبي حذيفة وذهب غير الجمهور بالجواز رضاع الكبير، وأن ذلك يتقيد بالحاجة كما قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله، فإن وجدت حاجة الداعية إلى الرضاع كان الرضاع الكبير محرما، أي لا يترتب عليه أحكام الرضاع. أما إذا لم يكن هناك حاجة لحصل ذلك على سبيل العبث فرضاع الكبير لا يحرم. وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهذا رأي الشيخ أحمد النجم رحمه الله بجواز رضاع الكبير إذا كان هناك حاجة، لأن واستدلوا بحديث أبي حذيفة رضي الله عنه بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهلي في بيتهم، فأتت تغني ابنة سهيل يعني زوجته فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال يعني كبر في السن، وكان في بيتهم وعقل ما عقلوا يعني كأنه وصل عمره والله أعلم 10 سنوات أو حوله يعني، وأنه يدخل علينا، وإني تقول زوجته إني أظن أن في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيئا يعني من وجوده بينهم لكونه غريب ليس من القرابة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة أي من وجود سالما بينهم. فرجعت إلى بيتها وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفسي أبي حذيفة. وقد يكون أرضعته إما من ثديها أو أرضعته بوضع اللبن في الإناء ثم شربه بعد ذلك والله أعلم. وكان سالما قد تبناه أبو حذيفة قبل أن تنزل الآيات اللي فيه تحريم التبني. يقول الشيخ رحمه الله يجوز رضاع الشيخ أحمد النجم رحمه الله يجوز الرضاع الكبير إذا كان هناك حاجة كحاجة أبي حذيفة مثلا أو غيره من أصحاب الحاجات. وكوننا نقول أن هذا خاص بسالم وأبي حذيفة دون غيرهم، يقول الشيخ هذا تخصيص نحتاج إلى دليل ولا دليل، ولأن ذلك إباحة رضاع الكبير للحاجة من باب تيسير الشريعة الإسلامية للناس، وهذا هو ما رأى ابن عثيمين رحمه الله بجواز الرضاع الكبير. فهذا الشرط الأول من شروط الرضاع أن يكون في الحولين، وأنه يجوز رضاع الكبير إذا كان هناك حاجة، ما إذا كان ليس هناك حاجة فلا. ثانيا من شروط صحة الرضاع أن ترضعه 5 رضعات مشبعات فأكثر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا أي تلاوة ثم نسخنا 5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يقول وهذا نسخ، هذا الحديث رواه مسلم، وهذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه، يعني هذه الآية غير موجودة، موجودة في القرآن كآية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنى فرجموه البتة، منسوخة أي محذوفة من القرآن، لكن بقي العمل بها في الناس فبقي حكمها. ولو وصل، يقول ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع، يعني بغير المص الثدي، كان يقطر في فمه، يعني خاصة الآن بوجود الأنابيب التي تستخدم الإبر الكبيرة مثلا يوضع فيها لبن، أو يوضع مثلا في المغذيات هذه، أو يشربه في إناء ونحوه، فحكم حكم الرضاع بشرط أن يحصل من ذلك 5 رضعات 5 مرات. واختلفوا أهل العلم في كونها 5 أو لا، الجمهور يرون أنها 5 بدلالة النص في هذا وسخرها 5 معلومات، وإليه ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن التحريم يحصل برضعة واحدة، وذهب قوم آخرون إلى أنه يحصل التحريم ب3 رضعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، بمعنى تحرم 3 فأكثر. ولا الصحيح كما يقول الشيخ أحمد النجم وغيره من أهل العلم على أنها نقف مع ما جاء في النص وهو 5 رضعات. واختلفوا أهل العلم في الرضعة المحرمة ما صفتها، قال بعضهم أن يقبل الطفل بنفسه على الثدي وينصرف عنه بنفسه، فهذه إذا أقبل على الثدي وشرب ثم تركه لوحده بدون أن يبعده عنه أحد هذه تعتبر رضعة. وقال قوم على أن الرضعة هي التي تكون مشبعة بمنزلة الوجبة من الطعام للكبير، بمعنى قد تكون في الجلسة الواحدة التي يجلسها هذا الطفل في حضن أمه من الرضاع قد يمس أكثر من 5 أو 6 أو 7 في مكان واحد، فإذا مص أكثر من مرة ثم قد يشبع من مرتين أو قد يشبع من 3 مصات أو قد يشبع من 4 ثم يترك الطفل من تلقاء نفسه، فهذه اللي تسمى رضعة وبمزية الوجبة من الطعام للكبير. وهذا رأي الشيخ أحمد النجم رحمه الله في حديث الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم وكان في الحولين، ولأن المص والمصتان والثلاث لا تنبت لحما ولا تنشز عظما ولا يحصل الإنبات إلا في أكثر من مصة، ولذلك الرضعة التي تسمى رضعة وتحسب بعدها 4 هي التي يمص فيها الطفل الثدي أكثر من مرة حتى يشبع، وإذا شبع وترك في جلسة واحدة مثلا فإنه تعتبر رضعة، وهكذا إذا تكررت جلسة ثانية بعد مثلا ساعتين أو ثلاث ساعات أو كذا، قد تكون يشرب خمس مرات أو يجلس مع هذا الطفل مع أمه من الرضاعة خمس مرات في اليوم، فتحرم عليه تكون أمه من الرضاع هذه المرأة بهذا الجلوس في هذه، ولو كان في الجلسة الواحدة يمص أكثر من مصة. فيقول الشيخ رحمه الله تسمى رضعة هي الرضعة المشبعة، ولو تكررت خلالها عدة مصات للثدي أو للشرب من الإناء ونحو ذلك. ثم قالوا ثاني ما يترتب على قرابة الرضاع، يترتب على القرابة الناشئة بسبب الرضاع حكمان، وهما أولا حكم يتعلق بالحرمة أي المحرمية، وثالث حكم يتعلق بالحل. أما ما يتعلق بالحرمة فإن الإرضاع له من التأثير في حرمة النكاح، مثل ما لقرابة النسب فأمك من الرضاع وإن علت يعني كالجدة، وبنتك وإن سفلت وأختك لأبويك أي شقيقة أو لأحدهما لأب أو لأم محرمات عليك بسبب هذه القرابة التي جاءت عن طريق الرضاع. وأما ما والحكم أيها الإخوة في الرضاع يتعلق بالرضاع فقط، وليس له تعلق بقرابة الرضيع من الآباء والإخوان وما يسمى بالحواشي أو غيرهم. فيجوز للأب أن يتزوج أمه من الرضاع، ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوج بأخته من الرضاع. فالحكم يتعلق بالراضع فقط. إذا قالوا التحريم خاص بالرضيع ونسل الرضيع دون أبيه وجده وإخوانه وأخواته، فإن التحريم لا يتناولهم كما قال شيخنا النجيم رحمه الله. وأما ما يتعلق بأثر الحل فإن كل ما يحل بينك وبين قريبة لك من النسب كالأم والبنت يحل بينك وبين من بينك وبينه رضاعة، فيحل بينهما النظر والخلوة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة النسب. أيضا لا يتناول التحريف الرضاع التوارث، فلا يرث الرضيع يعني ما تركته أمه من الرضاع من المال، ولا ترث أمه من الرضاع ما تركه الراضع من مال، وإنما التوارث بين الأقارب من النسب. كذلك النفقة لا يجب عليه أن ينفق على أمه من الرضاع، كذلك الدية قالوا أو العقل لا يكلف الرضيع مثلا بشيء من الدية من الدية أقاربه من الرضاعة، وإنما هذا يتعلق بقرابة من النسب. كذلك لا يكون وليا يعني لا يكون وليا لأخته من الرضاعة، لا يزوجها، إنما يزوجها أبوها أو أخوها ومتحرم عليه هذه المرأة من النسب. المسألة الثالثة والأخيرة إثبات الرضاع. يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية معروفة بالصدق، بمعنى أنها إذا كانت عرف عنها الكذب والنميمة والفسق فإنه لا يقبل قولها. يثبت الرضاع بشهادة امرأة واعدة مرضية معروفة بالصدق، شهدت بذلك على نفسها أو على غيرها بأنها أرضعت، أو أن فلانا رضع من امرأة، أنها أرضعت طفلا في الحولين 5 رضعات. ولذلك لحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما، أي أرضعت عقبة وزوجته، فأتيت يقول عقبة يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف وقد قيل، أي قيل أن هذه المرأة أرضعتكما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك، أي اترك زوجتك لله حتى لا تقع معها فيما حرم الله، لأنها أختك من الرضاع. وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحو هذا الكلام، روى البخاري. وقالوا لأن هذه الشهادة، أي شهادة المرأة على أن هذا الرجل الذي يتزوج بهذه المرأة تعتبر أم من الرضاع وأخت من الرضاع وهو تزوجها، لأن هذه الشهادة تدعى على عورة، يعني استحلال للفروج بغير حق بسبب الرضاع، فوجب الإنكار، لأن هذه شهادة على عورة فتقبل فيها شهادة النساء منفردات عن الرجال كالولادة كالنسب. قال: وإن شك في وجود الرضاع أو شك في كمال 5 رضعات، وليس هناك بينة على وجود الرضاع بين هذا الرجل وهذه المرأة، ليس هناك بينة على الرضاع فلا تحريم، لأن الأصل عدم الرضاع كما قال لك الشيخ صالح الفوزان، كما يقول في القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك. فالأصل أن هذه المرأة أجنبية وليست بينه وبينها رضاع، فيحل له أن يتزوجها، ولا نقول له يتركها بشك وعدم وجود بينة في هذه، أو قد تكون امرأة عرفت بالكذب ونحو ذلك من الصفات الذميمة فيها التي تمنع قبول خبرها. الله تعالى يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا ما أحببنا بيانه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستأنف معكم الدروس إن شاء الله، نبدأ في هذه الليلة بهذا الدرس، وهو كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، في كتاب النكاح، عند الباب 9 في الرضاع وفيه مسائل، وهذا الدرس هو رقم 106 من الدروس المتسلسلة في هذا الكتاب. قالوا: المسألة الأولى تعريف الرضاع ودليل مشروعيته وحكمه. أولا، تعريف الرضاع. الرضاع لغة فتح الراء بمعنى الرضاع، ويجوز كسرها أي الرضاع، ومعناه مص اللبن من الثدي أو شربه، أي في إناء أو نحوه. وشرعا، أي عند الفقهاء، ومص طفل دون الحولين، أي دون السنتين أو في أثناء السنتين من الولادة، لبنا ثاب، أي نشا عن حمل. أو شربه بمعنى شرب هذا الطفل هذا اللبن بعد وجود خروج الجنين من بطن أمه، أو شربه أو نحوه، أي طريقة من الطرق التي يحصل بها هذا الطفل على اللبن. مشروعية ثانية، مشروعية دليل مشروعية الرضاع. الرضاع مشروع لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي لم يتفق الزوج الزوجة على إرضاعها لولدها فلترضع له أخرى غيرها. قد تكون هذه المرأة مريضة، الأم مريضة، فترضع فيرضع هذا الطفل ولا امرأة أخرى بمال معين أو غير ذلك. وقول ولقوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، أي تضربوا لهم الرضاعة، فلا جناح عليكم. الأصل في ذلك الإباحة، وخاصة عند الحاجة، كما أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حليمة السعدية، فالأصل فيه الإباحة. ثالثا: حكم الرضاع. حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح، بمعنى لا يجوز الإنسان يتزوج بأمه من الرضاع، ولا أخته من الرضاع، ولا ابنته من الرضاع. كحكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح أو بنت أخيه من الرضاع أو بنت أخته من الرضاع، لا يجوز للرضيع أن يفعل ذلك. حكمه حكم الرضاع، حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح وثبوت المحرمية، بمعنى يجوز له أن يخلو بها بأمه من الرضاع، وأخته من الرضاع، وبنت أخيه من الرضاع، وبنت أخيه من الرضاع، ويسافر بها، وإباحة الخلوة والنظر. فهو موجب للقرابة، فهو موجب للقرابة أن يفعل هذا الرضيع مع قرابته من الرضاع كما يفعله مع قرابته من النسب. فهو موجب للقرابة ناشر للتحريم، أي مبيح للتحريم الخلوة بالنساء التي في الأصل أجانب، لكن كنا غير أجانب بسبب الرضاع. فهو موجب للقرابة ناشر للتحريم بشروطه، أي شروط الرضاع التي ستأتي. والدليل على التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع، أي الدليل على المحرمية بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب أي القرآن فقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، يعني فيحرم عليكم الزواج، أي وهذا الخطاب للرضعاء أو للرضيع، لا يجوز له يتزوج بأمه ولا بأخته، فهي محرمات كما يحرم أمه من النسب وأخته من النسب، وذلك في سياق بيان المحرمات من النساء. وأما السنة الأحاديث الواردة في الرضاع، فحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أي النسب، ولادة بمعنى النسب، رواه البخاري مسلم. وفي رواية: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه، من حديث عائشة رضي الله عنها. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي. رغم أن حمزة عمه، لكنه لما رضع من أمه أو من أمه من الرضاع صار أخا له، كأخا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ابنة أخيه من الرضاع. إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم أي النسب. وأما الإجماع فقد أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع. المسألة الثانية شروط الرضاع المحرم وما يترتب على قرابة الرضاع. أولا شروط الرضاع المحرم لا يعد الرضاع موجبا للقرابة وناشرا للتحريم إلا بشرطين، وهما أولا أن يكون الإرضاع خلال السنتين الأوليين من عمر الرضيع، يعني بعد الولادة بسنتين يكون حكم الرضاع، وغالبا يكون الرضاع في هاتين السنتين، فلا يؤثر الرضاع بعد السنتين يعني في إنبات اللحم أو تقوية العظم أو نحو ذلك، لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ومن لم يرد أن يتم الرضاعة فلا جناح عليه. فبعض الأطفال لا يستمرون أكثر من سنة في الرضاع من أمهاتهم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي لمن أراد تربية وإرضاع الطفل في العامين بعد وضعه. وقوله مع قوله تعالى وفصاله في عامين، فصاله يعني فطامه في عامين، أي يمنع من اللبن بعد السنتين. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة، أي لا يكون محرما وتترتب عليه أحكام الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام أي قبل سنتين. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. ومعنى فتك الأمعاء أي وصل إليها ووسعها، يعني بمعنى غذاها. فالرضاع المحرم وما كان في الصغر وقام مقام الغذاء، وذلك حين يكون الرضيع طفلا فيسد اللبن جوعه وينبت لحمه، وغالبا تحصل التغذية للطفل في هاتين السنتين سنتين الرضاع بعد الولادة. فهذا الشرط الأول من شروط المحرمية في الرضاع أن يكون الرضاع للطفل، لا يكون الرضاع للكبير. ولكن مسألة ثانية هل يحصل التحريم في الرضاع الكبير، يعني من تعدى السنتين ثلاث أو أربع أو أكثر من ذلك؟ رأى الشيخ بن باز ذهب الجمهور أهل العلم ومنه بن باز رحمه الله لجنة الدائمة بحوث العلم والإفتاء بالمملكة العربية السعودية أنه لا يفيد الرضاع الكبير، لأن الحديث والآيات جاءت في السنتين، واستدلوا وأن حديث سالم الذي سيأتي مولى أبي حذيفة خاص بحذيفة. وذهب غير الجمهور بالجواز رضاع الكبير، وأن ذلك يتقيد بالحاجة كما قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله، فإن وجدت حاجة الداعية إلى الرضاع كان رضاع الكبير محرما، أي لا يترتب عليه أحكام الرضاع. أما إذا لم يكن هناك حاجة لحصل ذلك على سبيل العبث فرضاع الكبير لا يحرم، وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهذا رأي الشيخ أحمد النجم رحمه الله بجواز رضاع الكبير إذا كان هناك حاجة لأن التخ واستدلوا بحديث أبي حذيفة رضي الله عنه بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهلي في بيتهم فأتت تغني ابنة سهيل يعني زوجته فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال يعني كبر في السن وكان في بيتهم وعقل ما عقلوا يعني كأنه وصل عمره والله أعلم 10 سنوات أو حوله يعني وأنه يدخل علينا وإني يقول تقول زوجته إني أظن أن في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيئا من وجوده بينهم لكونه غريب ليس من القرابة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة أي من وجود سالما بينهم. فرجعت إلى بيتها وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني قد أرضعته فذهب الذي في نفسي أبي حذيفة. وقد يكون أرضعته إما من ثديها أو أرضعته بوضع اللبن في الإناء ثم شربه بعد ذلك والله أعلم. وكان سالما قد تبناه أبو حذيفة قبل أن تنزل الآيات اللي فيه تحريم التبني. يقول الشيخ رحمه الله يجوز رضاع الشيخ أحمد النجم رحمه الله يجوز رضاع الكبير إذا كان هناك حاجة كحاجة أبي حذيفة مثلا أو غيره من أصحاب الحاجات. وكوننا نقول أن هذا خاص بسالم وأبي حذيفة دون غيرهم يقول الشيخ هذا تخصيص نحتاج إلى دليل ولا دليل. ولأن ذلك إباحة رضاع الكبير للحاجة من باب تيسير الشريعة الإسلامية للناس وهذا هو ما رأى ابن عثيمين رحمه الله بجواز رضاع الكبير. فهذا الشرط الأول من شروط الرضاع أن يكون في الحولين وأنه يجوز رضاع الكبير إذا كان هناك حاجة ما إذا كان ليس هناك حاجة فلا. ثانيا من شروط صحة الرضاع أن ترضعه 5 رضعات مشبعات فأكثر لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا أي تلاوة ثم نسخنا 5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يقول وهذا نسخ هذا الحديث رواه مسلم وهذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه يعني هذه الآية غير موجودة في القرآن كآية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنى فرجموه البتة منسوخة أي محذوفة من القرآن لكن بقي العمل بها في الناس فبقي حكمها. ولو وصل يقولون ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع يعني بغير المص الثدي كان يقطر في فمه يعني خاصة الآن بوجود الأنابيب التي تستخدم الإبرة الكبيرة مثلا يوضع فيها لبن أو يوضع مثلا في المغذيات هذه أو يشربه في إناء ونحوه فحكم الرضاع بشرط نحصل من ذلك خمس ربعات، خمس مرات. واختلفوا أهل العلم في كونها خمس أو لا. الجمهور يرون أنها خمس بدلالة النص في هذا، وصغرها بخمس معلومات. وإليه ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن التحريم يحصل بربعة واحدة، وذهب قوم آخرون إلى أنه يحصل التحريم بثلاث ربعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، بمعنى تحرم الثلاث فأكثر. ولا الصحيح كما يقول الشيخ أحمد النجم وغيره من أهل العلم على أنها نقف مع ما جاء في النص وهو الخمس الرضعات. واختلفوا أهل العلم في الرضعة المحرمة، ما صفتها؟ قال بعضهم: أن يقبل الطفل بنفسه على الثدي وينصرف عنه بنفسه، فهذه إذا أقبل على الثدي وشرد ثم تركه لوحده بدون أن يبعده عنه أحد، هذه تعتبر رضعة. وقال قوم على أن الرضعة هي التي تكون مشبعة بمنزلة الوجبة من الطعام للكبير، بمعنى قد تكون في الجلسة الواحدة التي يجلسها هذا الطفل في حضن أمه من الرضاع قد يمس أكثر من خمس أو ست أو سبع في مكان واحد، فإذا مس أكثر من مرة ثم قد يشبع من مرتين، أو قد يشبع من ثلاث مصات، أو قد يشبع من أربع، ثم يترك الطفل من تلقاء نفسه، فهذه اللي تسمى رضعة وبمزية الوجبة من الطعام للكبير. وهذا رأي الشيخ أحمد النجم رحمه الله في حديث: الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم وكان في الحولين. ولأن المص والمصتان والثلاث لا تنبت لحما ولا تنشز عظما، ولا يحصل الإنبات إلا في أكثر من مصة، ولذلك الرضعة التي تسمى رضعة وتحسب بعدها أربع هي التي يمص فيها الطفل الثدي أكثر من مرة حتى يشبع، فإذا شبع وترك في جلسة واحدة مثلا فإنها تعتبر رضعة، وهكذا إذا تكررت جلسة ثانية بعد مثلا ساعتين أو ثلاث ساعات أو كذا، قد تكون يشرب خمس مرات أو يجلس مع هذا الطفل مع أمه من الرضاع خمس مرات في اليوم، فتحرم عليه تكون أمه من الرضاع هذه المرأة بهذا الجلوس في هذه، ولو كان في الجلسة الواحدة يمص أكثر من مصة. فيقول الشيخ رحمه الله: تسمى رضعة هي الرضعة المشبعة ولو تكررت خلالها عدة مصات للثدي أو للشرب من الإناء ونحو ذلك. ثم قالوا: ثاني ما يترتب على قرابة الرضاع، يترتب على القرابة الناشئة بسبب الرضاع حكمان، وهما: أولا حكم يتعلق بالحرمة أي المحرمية، وثانيا حكم يتعلق بالحل. أما ما يتعلق بالحرمة فإن الإرضاع له من التأثير في حرمة النكاح، مثل ما لقرابة النسب، فأمك من الرضاع وإن علت يعني كالجدة، وبنتك وإن سفلت، وأختك لأبويك أي شقيقة أو لأحدهما لأب أو لأم، محرمات عليك بسبب هذه القرابة التي جاءت عن طريق الرضاع. وأما ما والحكم أيها الإخوة في الرضاع يتعلق بالرضاع فقط، وليس له تعلق بقرابة الرضيع من الآباء والإخوان وما يسمى بالحواشي أو غيره. فيجوز للأب أن يتزوج أمه من الرضاع، ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوج بأخته من الرضاع. فالحكم يتعلق بالرضع فقط. إذا قالوا التحريم خاص بالرضيع ونسل الرضيع دون أبيه وجده وإخوانه وأخواته، فإن التحريم لا يتناولهم، كما قال شيخنا النجيم رحمه الله. وأما ما يتعلق بأثر الحل، فإن كل ما يحل بينك وبين بين قريبة لك من النسب كالأم والبنت يحل بينك وبين من بينك وبينه رضاعة، فيحل بينهما النظر والخلوة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة النسب. أيضا لا يتناول التحريف في الرضاع التوارث، فلا يرث الرضيع، يعني ما تركته أمه من الرضاع من المال، ولا ترث أمه من الرضاع ما تركه الراضع من مال، وإنما التوارث بين الأقارب من النسب. كذلك النفقة لا يجب عليه أن ينفق على أمه من الرضاع، كذلك الدية قالوا أو العقل لا يكلف الرضيع مثلا بشيء من الدية من دية أقاربه من الرضاعة، وإنما هذا يتعلق بقرابة من النسب. كذلك لا يكون وليا، يعني لا يكون وليا لأخته من الرضاعة، لا يزوجها، إنما يزوجها أبوها أو أخوها أو من تحرم عليه هذه المرأة من النسب. المسألة الثالثة والأخيرة إثبات الرضاع. يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية معروفة بالصدق، بمعنى أنها إذا كانت عرف عنها الكذب والنميمة والفسق فإنه لا يقبل قولها. يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية معروفة بالصدق، شهدت بذلك على نفسها أو على غيرها بأنها أرضعت، أو أن فلانا رضع من امرأة، أنها أرضعت طفلا في الحولين 5 رضعات. ولذلك لحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما، أي أرضعت عقبة وزوجته، فأتيت يقول يا عقبة يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكيف وقد قيل، أي قيل أن هذه المرأة أرضعتكما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك، أي اترك زوجتك لله حتى لا تقع معها فيما حرم الله، لأنها أختك من الرضاع. وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحو هذا الكلام روى البخاري. وقالوا لأن هذه الشهادة، شهادة المرأة على أن هذا الرجل الذي يتزوج بهذه المرأة تعتبر أم من الرضاع وأخت من الرضاع وهو تزوجها، لأن هذه الشهادة تدعى على عورة، يعني استحلال للفروج بغير حق بسبب الرضاع، فوجب الإنكار، لأن هذه شهادة على عورة، فتقبل فيها شهادة النساء منفردات عن الرجال كالولادة كالنسب. قال وإن شك في وجود الرضاع أو شك في كمال خمس رضعات، وليس هناك بينة على وجود الرضاع بين هذا الرجل وهذه المرأة، ليس هناك بينة على الرضاع، فلا تحريم، لأن الأصل عدم الرضاع كما قال ذلك الشيخ صالح الفوزان، كما يقال كما يقول في القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك، فالأصل أن هذه المرأة أجنبية وليست بينه وبينها رضاع، فيحل له أن يتزوجها، ولا نقول له يتركها بشك وعدم وجود بينة في هذه، أو قد تكون امرأة عرفت بالكذب ونحو ذلك من الصفات الذميمة فيها التي تمنع قبول خبرها. الله تعالى يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهلة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا ما أحببنا بيانه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.